الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان عمل اسم الفاعل وشرطه. ويشترط في عمل اسم الفاعل والمفعول أن لا يكونا مصغرين ولا موصوفين، لأن التصغير والوصف يخرجانه عن تأويله بالفعل، ولم تخرجهما التثنية والجمع. وجوز بعضهم عمل المصغر والوصف قياسا على المثنى والمجموع وليس بشيء لما ذكرنا. وأما قولهم أنا مرتحل فسوير فارسخا فإنما جاز لكون المعمول ظرفا ويكفيه رائحة الفعل. واعلم أنه قد جاء في الشذوذ فصل اسم الفاعل المضاف إلى مفعوله عنه بظرف، قال وكرار خلف المحجرين جواده إذا لم يحامي دون أنثى حليلها، أي كرار جواده. وقد شذ أيضا الفصل بالمفعول نحو معطي الدرهم عمرو، كما جاء في المصدر في نحو قوله تعالى قتل أولادهم شركائهم. فإن عطفت على المجرور باسم الفاعل فإن كان بمعنى الماضي نحو هذا ضارب زيد أمس وعمرو، فالمختار جر معطوف حملا على اللفظ، والنصب جائز لكن بإضمار فعل يفسره لفظ اسم الفاعل وإن لم يعمل، ولذلك ضعف ولا يكون ذلك المقدر إلا ماضيا ليوافق المفسر، إلا أن يكون هناك ما يدل على خلافه نحو هذا ضارب زيد أمس وعمرا غدا. وإن كان بمعنى الحال أو الاستقبال جاز النصب والجر، والحمل على اللفظ أولى. ويبقى هنا الخلاف في أن النصب حملا على المحل أو بعامل مقدر، فإن كان بعامل مقدر كما هو مذهب سيبويه فتقدير اسم الفاعل أولى من تقدير الفعل ليوافق المقدر الظاهر. أنشد سيبويه هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخا عون بن مخراقي. عنوان اسم المفعول تعريفه وعمله وصيغه. قوله اسم المفعول ما اشتق من فعل لمن وقع عليه، وصيغته من الثلاثي على مفعول كمضروب، ومن غيره على صيغة المضارع بميم مضمومة وفتح ما قبل الآخر كمخرج ومستخرج. وأمره في العمل والاشتراط كأمر الفاعل مثل زيد معطي غلامه درهما. قوله وقع عليه يعني جرى عليه أو جرى مجرى المرفوع عليه، ليدخل فيه نحو أوجدت ضربا فهو موجد، وعلمت عدم خروجك فهو معلوم. وسمي اسم المفعول مع أن اسم المفعول في الحقيقة هو المصدر، إذ المراد المفعول به الضرب أي أوقعته عليه، لكنه حذف حرف الجر فصار الضمير مرفوعا فاستتر، لأن الجار والمجرور كان مفعول ما لم يسمى فاعله. وكان قياسه أن يكون على زنة مضارعه كما في اسم الفاعل، فيقال ضرب يضرب فهو مضرب، لكنهم لما أداهم حذف الهمزة في باب أفعل إلى مفعل قصدوا تغيير أحدهما للفرق، فغير الثلاثي لما ثبت التغيير في أخيه وهو اسم الفاعل، لأنه وإن كان في مطلق الحركات والسكنات كمضارعه لكن ليس الزيادة في موضع الزيادة في الفاعل، ولا الحركات في أكثرها كحركاته نحو ينصر فهو ناصر ويحمد فهو حامد. وأما اسم الفاعل من أفعل فهو كمضارعه في موضع الزيادة وفي عين الحركات، فغيروه بزيادة الواو ففتحوا الميم لئلا يتوالى ضمتان بعدهما واو وهو مستثقل قليل كمغرود ومملول وعصفور، فبقي اسم المفعول من الثلاثي بعد التغيير كالجاري على الفعل، لأن ضمة الميم مقدرة والواو في حكم الحرف الناشئ من الإتباع كقوله وأنني حيثما يدني الهوى بصري من حيثما سلكوا أدنوا فأنظوروا. وصيغته من جميع الثلاثي على وزن مفعول، ومن غير الثلاثي على وزن اسم الفاعل منه إلا في فتح ما قبل الآخر، لأنه كذلك في مضارعه الذي يعمل عمله، أعني المضارع المبني للمفعول. وقد شذ أضعفت الشيء فهو مضعوف، أي جعلته مضاعفا. قوله وأمره في العمل والاشتراط كاسم الفاعل، يعني أن حاله في عمله عمل فعله، أي المضارع المبني للمفعول كحال اسم الفاعل في عمله عمل فعله الذي هو المضارع المبني للفاعل. وحاله في اشتراط الحال والاستقبال والاعتماد على صاحبه أو حرفي الاستفهام والنفي كحال اسم الفاعل، فلا وجه لإعادته. فلا يحتاج في عمل الرفع إلى شرط زمان كما تبين في باب الإضافة. وليس في كلام المتقدمين ما يدل على اشتراط الحال أو الاستقبال في اسم المفعول، لكن المتأخرين كأبي علي ومن بعده صرحوا باشتراط ذلك فيه كما في اسم الفاعل. ويبنى اسم المفعول من الفعل المتعدي مطلقا، فإن كان متعديا إلى واحد فاسم المفعول يطلق على ذلك الواحد، نحو ضربت زيدا فهو مضروب. وإذا تعدى إلى اثنين ليس بمبتدأ وخبر، فهو يطلق على كل واحد منهما، نحو أعطيت زيدا درهما، فكل واحد من زيد والدرهم معطى. وكذلك نحو أقرأت زيدا الكتاب. وإن كان في الأصل مبتدأ وخبرا فاسم المفعول في الحقيقة واقع على مضمون الجملة، أعني مصدر الخبر مضافا إلى المبتدأ. فالمعلوم في قولك علمت زيدا قائما قيام زيد، وكذا في قولك جعلت زيدا غنيا المجعول غنى زيد. ويصح أن يقال للمفعول الأول هنا مفعول، لكن لا مطلقا بل بقيد الخبر، فيقال في علمت زيدا قائما زيد معلوم على صفة القيام، وفي جعلت زيدا غنيا زيد مجعول على صفة الغنى. وإن كان متعديا إلى ثلاثة وقع اسم المفعول على كل واحد من الأول ومن مضمون الثاني والثالث، أعني مصدر الثالث مضافا إلى الثاني. ففي قولك أعلمتك زيدا منطلقا المخاطب معلم، وانطلاق زيد أيضا معلم. فثبت بهذا التقرير أن المفعول به إما أن يكون واحدا أو اثنين أولهما غير ثانيهما، فضربت زيدا متعد إلى واحد، وكذا علمت زيدا قائما في الحقيقة، وأعطيت زيدا درهما متعد إلى مفعولين أولهما غير الثاني، وكذا أعلمتك زيدا منطلقا في الحقيقة. لكنهم لما كان ما هو المفعول حقيقة مضمون جملة ابتدائية نصبوهما معا وسموا الأول مفعولا أول والثاني مفعولا ثانيا. وفي نحو أعلمتك زيدا فاضلا سموهما ثانيا وثالثا، وإنما نصبوهما معا لأن ما هو المفعول في الحقيقة مضمونهما معا لا مضمون أحدهما. وإن كان الفعل لازما فإن لم يتعد بحرف الجر لم يجز بناء اسم المفعول منه، كما لم يجز بناء الفعل المبني للمفعول منه، إذ المسند لا بد له من المسند إليه، فلا يقال المذهوب كما لا يقال ذهب. وإن تعدى إلى المجرور جاز بناء اسم المفعول مسندا إلى ذلك الجار والمجرور، نحو سرت إلى البلد فهو مسير إليه، وعدلت عن الطريق فهو معدول عنه. وكذا في متعد حذف منه ما هو المفعول به وعدي بحرف الجر، نحو رميت عن القوس فهي مرمي عنها والمرمي هو السهم. ومنه قولهم اسم المفعول أي اسم المفعول به، والمفعول هو المصدر كما ذكرنا. وإن أسند اللازم إلى الظرف فلا يطلق عليه إلا مع الحرف، نحو سرت اليوم فرسخا فاليوم مسير فيه، وكذا الفرسخ. وإن أسند إلى المصدر فلا يطلق اسم المفعول عليه، فلا تقول في ضرب ضرب شديد إن الضرب الشديد مضروب. ثم إن اسم المفعول إن أضيف إلى ما هو مفعوله سواء كان مفعول ما لم يسم فاعله كمؤدب الخدام أو لا، نحو زيد معطى درهم أي معطى درهما غلامه فإضافته غير حقيقية لأنه مضاف إلى معموله، وإن لم يضف إلى معموله فإضافته حقيقية سواء كان المضاف إليه فاعلا من حيث المعنى نحو زيد مضروب عمر أو لا كقولنا الحسين رضي الله عنه قتيل الطف أخز الله قاتله. عنوان الصفة المشبهة تعريفها. قوله الصفة المشبهة ما اشتق من فعل لازم لمن قام به على معنى الثبوت. قوله من فعل أي مصدر. قوله لازم يخرج اسمي الفاعل والمفعول المتعديين. قوله لمن قام به يخرج اسم المفعول اللازم المعدى بحرف الجر كمعدول عنه واسم الزمان والمكان والآلة. قوله على معنى الثبوت أي الاستمرار واللزوم، يخرج اسم الفاعل اللازم كقائم وقاعد، فإنه مشتق من لازم لمن قام به لكن على معنى الحدوث، ويخرج عنه نحو ضامر وشاذب وطالق وإن كان بمعنى الثبوت لأنه في الأصل للحدوث، وذلك لأن صيغة الفاعل موضوعة للحدوث والحدوث فيها أغلب، ولهذا اضطرد تحويل الصفة المشبهة إلى فاعل كحاسم وضائق عند قصد النص على الحدوث. والذي أرى أن الصفة المشبهة كما أنها ليست موضوعة للحدوث في زمان ليست أيضا موضوعة للاستمرار في جميع الأزمنة، لأن الحدوث والاستمرار قيدان في الصفة ولا دليل فيها عليهما، فليس معنى حسن في الوضع إلا ذو حسن سواء كان في بعض الأزمنة أو في جميع الأزمنة، ولا دليل في اللفظ على أحد القيدين، فهو حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو الاتصاف بالحسن، لكن لما أطلق ذلك ولم يكن بعض الأزمنة أولى من بعض ولم يجز نفيه في جميع الأزمنة لأنك حكمت بثبوته فلا بد من وقوعه في زمان كان الظاهر ثبوته في جميع الأزمنة إلى أن تقوم قرينة على تخصيصه لبعضها، كما تقول كان هذا حسنا فقبح أو سيصير حسنا أو هو الآن حسن فقط، فظهوره في الاستمرار ليس وضعيا على ما ذكرنا بل بدليل العقل، وظهوره في استمرار عقلا هو الذي غره حتى قال مشتق لمن قام به على معنى الثبوت. عنوان صيغ الصفة المشبهة وعملها. قوله وصيغتها مخالفة لصيغة الفاعل على حسب السماع كحسن وصعب وشديد وتعمل عمل فعلها. صيغ الصفة المشبهة ليست بقياسية كاسم الفاعل واسم المفعول، ويجيء في مقدمة التصريف إن شاء الله تعالى، وقد جاءت في الألوان والعيوب الظاهرة قياسية كأسود وأبيض وأدعج وأعور على وزن أفعل، وإنما عملت الصفة المشبهة وإن لم توازن صيغها الفعل ولا كانت للحال والاستقبال، واسم الفاعل يعمل لمشابهته الفعل لفظا ومعنى كما مر، لأنها شابهت اسم الفاعل لأن الصفة ما قام به الحدث المشتق هو منه فهو بمعنى ذو مضافا إلى مصدره، فحسن بمعنى ذو حسن، كما أن اسم الفاعل ومنه ما حول عنها أعني حاسنا كذلك محلا للحدث المشتق هو منه، فضارب بمعنى ذو ضرب لا فرق بينهما إلا من حيث الحدوث في أحدهما وضعا، والإطلاق في الآخر كما ذكرنا. وقيل عملت لمشابهتها اسم الفاعل بكونها تثنى وتجمع وتؤنث، كما أن اسم الفاعل صفة تثنى وتجمع وتؤنث، ومن ثم لم يعمل أفعل التفضيل لأن أصل استعماله أن يكون معه من، وما دام معه من لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، ولم يقصدوا أن تثنيتها وجمعها وتأنيثها كتثنية اسم الفاعل وجمعه وتأنيثه سواء، لأنه لا يضطرد ذلك في الألوان والعيوب، لأنك لا تقول أبيضون وأبيضه كما تقول ضاربون وضاربة مع عمل أفعل فعلاء عمل سائر الصفات المشبهة.
فإن قيل المشابهة التي ذكرتها أنت حاصلة في أفعل التفضيل، لأنه يشابه اسم الفاعل المبني من باب المغالبة، نحو طاولته فطلته فأنا طائل، أي ذو طول، أي ذو غلبة عليه بالطول فأطول منك، بمعنى طائل المبني من باب المغالبة، إلا في معنى الحدوث كما ذكرت في سائر الصفات المشبهة. قلت أول ما يقال إن باب المغالبة ليس بقياس مضطرد من جميع الثلاثي الذي يبنى منه أفعل التفضيل، ثم إن الذي ورد منه ليس بمعنى أفعل التفضيل، إذ لو كان لوجب جواز تعدي الأفعل إلى المفعول بنفسه أو باللام كاسم الفاعل من باب المغالبة، لأن جميعه متعد، فكان ينبغي أن يجوز أنا أطول القوم أو أنا أطول للقوم، كما تقول أنا طائل للقوم وأنا طائل للقوم، نحو أنا ضارب زيدا وأنا ضارب لزيد، ولا يتعدى أفعل التفضيل إلى مفعوله المغلوب إلا بمن الابتدائية بخلاف اسم الفاعل من باب المغالبة. فعلمنا أنه ليس بمعناه، وإن لزم منه معنى الغلبة على مفعوله كما في باب المغالبة. فليس معنى أطول من القوم ذو طول أو ذو غلبة بالطول، بل معناه آخذ في الزيادة في الطول من مبدأ القوم بعد مشاركته إياهم فيه. ومخالفة تعديه لتعدي اسم الفاعل من المغالبة دليل مباينة معناه لمعناه. وقال المصنف لم يعمل، لأن المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة إنما كانت تعمل لما أمكن تقديرها بفعل منها يفيد فائدتها، فتعمل عمل ذلك الفعل، وليس لأفعل التفضيل فعل يفيد فائدته ويقوم مقامه. فإن قيل فعل المغالبة يفيد فائدته فالجواب ما مر. وقوله ويعمل عمل فعلها يعني من غير شرط زمان من الأزمنة الثلاثة، لأنها موضوعة على معنى الإطلاق، وأما الاعتماد على أحد الأشياء الخمسة فلا بد منه لما قلنا في اسم الفاعل، بل هو أولى لضعفها. عنوان صور استعمال الصفة المشبهة. قوله وتقسيم مسائلها أن تكون الصفة باللام ومجردة ومعمولها مضاف أو باللام أو مجردا عنها، فهذه ستة، والمعمول في كل واحد منها مرفوع ومنصوب ومجرور، صارت 18، فالرفع على الفاعلية والنصب على التشبيه بالمفعول في المعرفة وعلى التمييز في النكرة والجر على الإضافة. وتفصيلها حسن وجهه ثلاثة، وكذلك حسن الوجه وحسن وجه، والحسن وجهه الحسن الوجه الحسن وجه، اثنان منها ممتنعان الحسن وجهه والحسن وجه، واختلف في حسن وجهه، والبواقي ما كان فيه ضمير واحد أحسن، وما فيه ضميران حسن، وما لا ضمير فيه قبيح. ومتى رفعت بها فلا ضمير فيها فهي كالفعل، وإلا ففيها ضمير الموصوف فتؤنث وتثنى وتجمع. وأسماء الفاعلين والمفعولين غير المتعدين مثل الصفة في ذلك. اعلم أن الصفة المشبهة إما أن تكون باللام أو مجردة عنها، وهذه قسمة حاصرة، وإنما لم يقسمها بحسب إعرابها في نفسها، لأن ذلك من أحكام إعراب الصفات، وقد تقدم ذلك في باب النعت، والكلام ها هنا في عملها لا في إيرادها في نفسها. ثم معمولها المذكور بعدها إما أن يكون مضافا أو مع اللام أو مجردا عنهما، وهذه أيضا قسمة حاصرة، صارت ستة أقسام: الصفة باللام مع الثلاثة من أقسام المعمول، والصفة مجردة مع تلك الثلاثة. ثم المعمول في كل واحد من هذه الأقسام الستة إما مرفوع أو منصوب أو مجرور، صارت 18، لأن الستة صارت مضروبة في الثلاثة، وتفصيلها بالتمثيل حسن وجهه ووجهه ووجهه برفع المعمول ونصبه وخفضه، حسن الوجه كذلك، حسن وجه كذلك، فهذه تسعة مع تجرد الصفة عن اللام. وكذلك الحسن وجهه والحسن الوجه والحسن وجه. اثنتان من هذه المسائل الثمان عشرة ممتنعتان باتفاق، احداهما الصفة باللام مضافة إلى معمولها المضاف إلى ضمير الموصوف نحو الحسن وجهه، وكذا إذا كان المعمول مضافا إلى المضاف إلى الضمير نحو الحسن وجه غلامه والحسن وجه غلام أخيه، وذلك لأنها لم تفد الإضافة فيها خفة والمطلوب من الإضافة اللفظية، وإنما قلنا بعدم حصول الخفة لأن الخفة تحصل في إضافة الصفة المشبهة إما بحذف ضمير الموصوف من فاعل الصفة أو مما أضيف إليه الفاعل وستاره في الصفة كالحسن الوجه والحسن وجه الغلام والحسن وجه أبي الغلام، وإما بحذف التنوين من الصفة كحسن وجهه، وإما بهما معا كحسن الوجه. ولم يحصل بإضافة الحسن إلى وجهه أحدهما إذ التنوين لم يكن في الصفة بسبب اللام حتى يحذف، والضمير في وجهه باق لم يحذف. وأما في المثنى والمجموع نحو الحسن وجهيهما والحسن وجوههم فالتخفيف حاصل في الصفة فيجوز عند سيبويه، لكن على قبح كما في حسن وجهه على ما يجيء من الخلاف. والثانية من الممتنعتين أن تكون الصفة باللام مضافة إلى معمولها المجرد عن اللام والضمير نحو الحسن وجه أو وجه غلام، وإنما امتنعت مع حصول التخفيف فيها بحذف الضمير من وجهه، لأن هذه الإضافة وإن كانت لفظية غير مطلوب فيها التخفيف لكنها فرع الإضافة المحضة، فإذا لم تكن مثلها لجواز تعريف المضاف والمضاف إليه معا ها هنا بخلاف المحضة فلا أقل من ألا تكون على ضد ما هي عليه وهو تعريف المضاف وتنكير المضاف إليه. ومسألة منها مختلف فيها وهي الصفة مجردة عن اللام مضافة إلى معمولها المضاف إلى ضمير الموصوف نحو حسن وجهه، فسيبويه وجميع البصريين يجوزونها على قبح في ضرورة الشعر فقط، والكوفيون يجوزونها بلا قبح في السعة، وليس استقباحها لأجل اجتماع الضميرين فإن ذلك زيادة على القدر المحتاج إليه، وليست بقبيحة كما في رجل ضارب إياه، بل لكونهم شرعوا في الإضافة لقصد التخفيف فتقتضي الحكمة أن يبلغ أقصى ما يمكن منه، ويقبح أن يقتصر على أهون التخفيفين أعني حذف التنوين ولا يتعرض لأعظمهما مع الإمكان وهو حذف الضمير مع الاستغناء عنه بما استكن في الصفة. والذي أجازها بلا قبح نظر إلى حصول شيء من التخفيف على الجملة وهو حذف التنوين، ومنعها ابن باب شاذ مستدلا بنسج العنكبوت وهو أنه إضافة الشيء إلى نفسه، فإن أراد به أنه أضيف حسن إلى وجه وهو هو في المعنى فذلك إنما منعه من منع في الإضافة المحضة، وكان ينبغي على ما قال ألا تضاف الصفة إلى ما هو فاعلها في المعنى أصلا وهو معلوم استحالة، مع أن نذكر بعد هذا أنهم لما قصدوا إضافة الصفة إلى مرفوعها جعلوه في صورة المفعول الذي هو أجنبي من ناصبه ثم أضيفت إليه حتى لا يستنكر في الظاهر. وإن أراد أنه أضيف حسن إلى وجه المضاف إلى ضمير راجع إلى صاحب حسن فكأنك أضفت حسنا إلى ضمير نفسه وذلك لا يجوز فليس بشيء، لأن ذلك لو امتنع لامتنع في المحضة أيضا، وقد قيل فيها واحد أمه وعبد بطنه وصدر بلده وطيب مصره ونحو ذلك. وأنشد السيبويه للاستدلال على مجيئها في الشعر قول الشماخ أقامت على ربعيهما جارتا صفا كميت الأعالي جونتا مصطلاهما، وقال المبرد بل الضمير في مصطلاهما للأعالي إذ هو جمع في معنى المثنى إذ هو للجارتين وليس للجارتين إلا أعليان وإنما جمع لما حولهما كقوله متى ما تلقني فردين ترجف روانف أليتيك وتستطارا فالألف في تستطارا راجع إلى روانف لأنه بمعنى رانفتين فكأنه قال جونتا مصطلى الأعالي فليس فيه إلا ضمير واحد وهو المستكن في جونتا فهو كقولك زيد حسن الغلام قبيح فعله أي فعل الغلام ويعني بمصطلى الأعالي ما تحت الأعالي وهو الموضع الذي أصابه الدخان أكثر فأصل الحجر أبيض وأعلاه كميت وما بينهما جون أي أسود وما ذهب إليه المبرد تكلف والظاهر مع سيبويه ومن المسائل المذكورة مسألتان أخريان قبيحتان عند النحاة استحسنهما المصنف وهما اللتان اجتمع في كل منهما ضميران وهما الحسن وجهه وحسن وجهه بنصب المعمول فيهما ووجه استقباحهما أن النصب في معمول الصفة المشبهة إذا كان معرفة إنما جاز مع كونه في المعنى فاعلا ليبرز في صورة المفعول فلا تستقبح الإضافة إليه إذا قصد التخفيف وذلك لأن إضافة الصفة إلى مرفوعها قبيحة في الظاهر لأن الصفة الرافعة للظاهر هي المرفوع بها في المعنى كما في قولك زيد ضارب غلامه عمرا فالضارب هو غلامه فكان كإضافة الشيء إلى نفسه التي هي مستقبحة في المحضة وهي أصل لغير المحضة فجعل المرفوع في صورة المفعول لأن الصفة الناصبة غير المنصوب بها في المعنى ألا ترى أن الضارب غير عمرو في المثال المذكور فإذا أضيفت إليه بعد نصبه كانت كإضافة الشيء إلى الأجنبي فنصب معمول الصفة إذن لأجل توطئة الجر فلما كان الحسن وجهه بالجر ممتنعا كان القياس امتناع نصبه أيضا وكما لم يجز حسن وجهه بالجر إلا في الشعر كان القياس امتناع حسن وجهه بالنصب أيضا إلا في الشعر إذ هو تمهيد للجر وليس مقصودا بذاته لكنهم جوزوهما على قبح في السعة ليظهر النصب فيه فيما كان فاعلا سواء جازت الإضافة أو لا غاية الظهور فيتبين في المجرور أنه كان قبله منصوبا قال أنعتها إني من نعاتها كوم الذرى وادقة سراتها ثم أعلم أن أصل هذه المسائل كلها مسألتان الحسن وجهه وحسن وجهه برفع المعمول فيهما فهما حسنتان كثيرة الاستعمال وإنما كانتا أصلين لأن الوجه فاعل في المعنى فالأصل ارتفاعه بالصفة وإذا ارتفع بها فلا بد من الضمير في متعلق الصفة إذ ليس في الصفة ثم بكل واحدة منهما فرعان حسنان في القياس كثيرا استعمال الحسن وجها وحسن وجها على التمييز والحسن الوجه وحسن الوجه بالجر على الإضافة أما حسن انتصاب المعمولين في القياس فلأنك قصدت المبالغة في وصف الوجه بالحسن فنصبت وجها على التمييز ليحصل له الحسن إجمالا وتفصيلا ويكون أيضا أوقع في النفس للإبهام أولا ثم التفسير ثانيا كما مر في باب التمييز في نحو تصبب زيد عرقا فحصل التخفيف اللفظي بحذف الضمير واستتاره في الصفة والمبالغة المعنوية انتهى الشريط 17 من القسم الثاني من شرح الكافية لرضي الاستعبادي وله بقية على الشريط 18